الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه السنن كتاب النكاح باب التحريض على النكاح. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمنى إذ لقيه عثمان رضي الله عنه فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعال يا علقمة، فجئت فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد الله لا ينقل ذاك، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أرض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له إياك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سبحان الله العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول مؤلف أبو داود رحمه الله تعالى في سننه كتاب النكاح باب التحريض على النكاح. النكاح في اللغة الجمع والضم، وفي الشرع عقد يباح به الوقف والفرج، والوقف في الفرج لا يكون إلا في زوجة أو ملك يمين، وما سوى ذلك فعدوان. قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون على أزواجهم أو ما متت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى قضاء الشهوة في غير ذلك فهو معتد، وهذا فيه دليل على تحريم الاستمناء، لأن خروج الشهوة لا يكون إلا عبارة الزوجة أو ملك اليمين. والنكاح من أبواب الاستحباب، من باب الاستحباب، وإن كان ذهب جماعة إلى أنه واجب على من خاف على نفسه، وإلا فالأصل فيه الاستحباب. ويجوز بل من المباح أن يتزوج الرجل بأربع زوجات، إذا استطاع على القيام بشؤونهم وأعفافهم وعلى المرأة أن تقبل ذلك الأمر، لأن هذا شيء مشروع شرعه الله سبحانه وتعالى، وعدم الرضا عدم الرضا بما شرع. فلو كان عنده استطاعة لابد أن يأتي بأخرى، وعلى الأولى أو الثانية أو الثالثة أن ترضى وأن تصبر وتغتسل. يقول رحمه الله تعالى: باب التفريض على النكاح، يعني باب الحكم وما جاء في الترغيب في الزواج. عن الحث عليه والترغيب فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم رغب أمته في ذلك حتى كثر النسل وتكفر هذه الأمة، حتى تكون يدا واحدة على من أراد الإسلام بدو. تقول لهم قوة لكثرتهم وتمسكهم وسيرهم على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالرسول صلى الله عليه وسلم نصر على مسافة شهر يرتعد منه العدو، ليست بكثرة ولكن بالتزامه بما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، يحفظونه ويطبقونه ويسيرون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إلا أنه هزم في بعض المعارك وكسرت رباعيته وشج وجهه، فالرسول صلى الله عليه وسلم حث على الزواج وقال: يا معشر الشباب، كما جاء في الصحيحين، كان في هذا الحديث حديث أبي داود، ما جاء به يا معشر الشباب، لكن حديث عبد الله بن مسعود متفق عليه في الصحيحين وفيه يا معشر الشباب. وهذا الحديث الذي أورده في هذا الباب يدل على حفظ صاحبه، أنه حفظ القصة التي حدثت. علقمة يقول: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى، قد يتبادر إلى الذهن الكلام في الزواج وفي الحج على إحرامه، قوله بمنى يعني في الموسم، يعني موسم الحج، لكن يقال ذلك الكلام إنما قيل
بعد التحلل بالكامل، وذلك الإنسان يتحلل منعي رمي جمرة العابة وألقي رأسه، ثم النزول إلى مكة والطواف والسعي، وبهذا حل ولو كان معه نساءه في منى يجامعهن ويزره الكلام في ذلك. القمة يقول: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان بن عفان، يعني في خلافته، قال فاستخله، يعني أخذه جانبا واختلى به حديثه ويتكلم معه وعلقم على جانب عثمان رضي الله عنه، أخذ عبد الله بن مسعود استخلى به، يعني جعله جانبا يكلمه. قال فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة ذهب بعض الشراح بقوله أن ليست له حاجة، يعني قف النكاح، وهذا ليس بظاهر، وهذا ليس بظاهر في هذا الأمر، وإنما قال وإنما قوله ليست له حاجة يعني أن عثمان انتهى من كلامه الذي أرادني به، ليست له حاجة في الاستخلاء به والانفراد به. قال دعيت الله، يعني موضوع انتهى. هذا هو الأقرب والصحيح، ليس كما ذكر بعض الشراء عنه أنه ليست له حاجة في الكهف، هذا ليس المقصود، لأنه قال فما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعالى، يعني علقمة تعالى، يعني عندما انتهى عثمان من استخلابه وعدم الحاجة إلى الانفراد به قال لي تعالى يا علقمة، فجئت فعند فيه قال له عثمان، وقبل ما يأتي علقمة ما قال له في الزواج أو حدثه في الزواج، دليل على قولنا وصحة قولنا أنه عندما انتهى من كلامه والاختلاء به قال له عثمان: ألا زوجك يا أبا عبد الرحمن جارية؟ هذا هو سبب الحديث الذي جعل عبد الله بن مسعود يتكلم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويحدث به: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية، يعني بنت صغيرة، جارية يعني بنت صغيرة، بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تحت، يعني تكون نشيطة وتنشط بعد أن كنت خاملا في تركك الزواج، لأن فيه نشاط وفيه حيوية، وتعيده إلى عهده الأول عهد الشباب، ومعنا في سويد تزوج وعمره 116 سنة، لكن نقول ما تزوج بواحد عمره 20 أو 25، تزوج لعله تزوج بامرأة كبيرة في السن أيضا. وزواج الكبيرة لما يحتاج إليها لا بأس به، لكن لا يطلق عليه زواج وناسة كما ذكره بعض العلماء وصرح به في أحد الصحف غير المسجد. أقول الرجل الكبير إذا احتاج إلى امرأة يتزوج، لكن لا يسمى ذلك الزواج وناسة أو أناسة أو غيره، وإنما هذا زواج حقيقي. والذي قال بزواج الوناسة استدل بحديث لعل فهو ندى عن الواقع ولعه أخطأ، قصة سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها عندما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم أراد تطليقها دعني أكون أمهات المؤمنين وليلتي لعائشة، قال زواجها ناسب، هذا بعيد. الرسول صلى الله عليه وسلم زوجها أول ما تزوجها، هل زواجها ناسب؟ وإنما في الأخير تنازلت عن حقوقها حتى تبقى زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم. قل لا بأس المرأة تتنازل عن حقوقها عن زوجها، هذا حق من حقوقها، ما أجبرها أحد. وقال حفظه الله ورد للصواب، قال وزواج النهاريات جائز، وكان معروفا عندنا. نعم، على كل الاحتكام هي الشرعي، الاحتكام الشرع هو الأولى، وأعمال الأدلة بظواهرها هو الأولى، والسير على منهج السلف هو المقصد، والله أعلم. قال جارية بكرا، لأن البكرة ما ذاقت ولا تعرف الرجال، ولهذا لما قال لما تزوج جابر بن عبد الله قال بكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. قال هلا بكرا، يعني هلا من باب العكس التحضير على أن تزوج بكرا. لأن جابر كان له عذر في زواجه بثيب، لأن معه أخوات يحتاجن من يقوم على شؤونهن، والبكر تحتاج إلى من يقوم على شؤونها. فقال عبد الله، عن عبد الله بن مسعود، لئن قلت ذاك، لو قلت هذا الكلام فسمعته، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم البناة فليتزوج. وكما قلت في رواية الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم البناة فليتزوج، يعني من قدر على النكاح وعلى أموره وما يتفل وما يقوم به من أموره، المهر والقيام بحق الزوجة وإعفافها، فليتزوج من باب الاستحباب. ثم ذكر فوائد النكاح، قال فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، أحصن للفرج أغض للبصر وأحصن للفرج من الجانبين، من جانب الرجل ومن جانب المرأة. لكن إذا لم يستطع الرجل على النكاح أو لم تستطع المرأة على الزواج، بل لم يطرق بابها أحد أو طرق بابها وهي في مقتبل الشباب لكنها تعللت بإكمال قصتها، وأنا الآن لا أحتاج إلى زوج وأريد أن أبدأ دراستي وأريد أن أحصل على الدكتوراه وأريد ذهب الأزواج وتركوها، وصار الوقت وأصبحت تنتظر لا يطرق الباب ولا يطرق الباب أحد، وأصبحت عانسة. وهذا الأمر قيل لأن البيوت مليئة بأمثال هؤلاء العانس، والسبب عدم الزواج مبكرا، والزواج مبكرا من أفضل الأمور. إذا بلغت البنت وطرق الباب بابها أحد وكان كفءا لها فليعد بزواجها، ولا يتعلق بصغرها أو بدراستها، أو تريد أن تحوز الشهادات عالية، أو تتخرج طبيبة، أو غيرها من العلل، أو ليس لها رغبة. لا يفك لي الأمر من تلك الأمور، وإنما سارع بتزويجها، وهذا هو المطلوب من الأولياء، وسيقفون بين يدي الله ويسألون عن ذلك. قال: ومن لم يسرع من الرجل أو المرأة منكم عليه بالصوم، فعليه يصوم. ما قال يستمني، ما قال يستمني سواء الرجل أو المرأة، دليل على تحريمه، وإنما أرشد الأمر المباح وفيه قربة وقطع للشهوة. قال: فعليه بالصوم، فإنه له هوية، يعني إنه يقطع شهوة، والوجاء معروف وهو رض الخصيتين، رض عروق الخصيتين حتى لا ينتصب الذكر أو يكون له رغبة في النساء. ما هنا يختصون؟ هنا كانوا يختصون يتبدلون حتى يتفرغون للعباد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصار، لكن أرشد إلى علاج من لم يتزوج أو تتزوج فعليها بالصوم، وهو يعني كذلك عباد الله. هذا حقيقة، على أن يصوم يقول ما قطعت تلك الشبل زادت، يقول زيادتها من ما تأكله بعد الأذان، تأكل كل ما لذ وطاب من أنواع الطعام، قد تزيد الشهوة ما تنقص، بل قد تزيد الشهوة، لكن لو اقتصر على ما يقيه صلبه لقطعت الشهوة وخف قليلا من أنواع المآكل التي تهيج وتثير الشهوة، وهذا يقر على موائد الإفطار، لأنه صائم نائم في النهار كاملا مرتاح، ما له عمل، سهران الليل، أكل وشرب ما لذ وطاب، حتى إذا أذن الفجر صلى الفجر منام، وكذلك النساء، وهذا موجود الآن، وتقول أصوم لكن الشهر منقطع، والرجل يقول أصوم لكن الشهر منقطع، كيف؟ نقول هناك علة في العلاج الذي استخدمته، طول ليلة تأكل وتشرب من أنواع الطعام التي تهيج الشهر، ثم طول نهارك في راحة، أين التعب؟ ما هناك تعب، قد تأتي المغرب ولا تريد شيء، لا من أكل ولا من شرب، لأن المكيف شغال على راسك وأنت مرتاح ولست محتاجا لإيمان ولا إلى أكل، أخذ ذنب مليان كالجمل يجتر، أتى محتاج اجتر وأكل، فإنما ينفع لمن استخدمه. لا تناول العقاقير إذا كانت مخفضة وبدون ضرر ولا أذى، وإذا يسر له وتزوج رجع إلى حالته لا بأس بذلك، أما أنه يستخدم ما يقطع أو يميت حيوانات منوية فهذا لا يكون حرام. والله أعلم. قد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ عثمان بن أبي شيبة وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة للترمذي. أيوه.
يقرب الله في التفة في كاذب الكمال سياء لا قال في تأكد إذا نحن زمان وزع على إلا السنة لها النسائل إيش قال الشيخ عبد المسيح البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة والترمذي وابن ماجه بدون الترمذي يعني هو بدون الترمذي صح؟ بس بين النسائي في عمل يوم الليلة لكن ايش الشيخ؟
عمل يوم الليلة
طيب
عمل يوم الليلة
الشيخ انت رجعت تهذيب الكمال رجعته اكتبوا ابو بكر عثمان بن ابي شيبة عثمان ولا ابو بكر؟ أنت أزمان طيب إذن البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة والترمذي نعم آسف وابن ماجه والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه بدون الترمذي
عجبني ما ذكرتش
ها؟
أنا عجبني ها؟ نسخة أبو الأشباك ما ذكرتش البخاري ومسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه
النسائي في الصحيح
نعم
سين بس سين بدون سياء لعله انت متاكد منها
اجيب النص
طيب جيب جزاك الله خير جيب الله جيب الكتاب من المكتبه طيب قال اخبار جرير جرير بعد عشان صلحهم برضه عندكم النسخ جرير جرير بن عبد الحميد الضبي ثقه اخرج اصحاب الكتب الست قال عن الاعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب استعني إبراهيم وإبراهيم هو يزيد النخعي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن علقمة بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله أعلم نعم عن الخصاء نعم لا خاصة بالرجال أما البهائم فهي أنفع لله والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الدارقطني وفي غيره أنه ضحى بكبشين أملحين موجوعين وإنما الخصاء كانوا يستخدمون الخصاء الرجال عشان يفرغون للعبادة وظنهم يعني يكون في سفر دائما في الحروب وكذا يستخدمها حتى لا تقوم عليهم الشهوة فيدعونها فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك حتى يبقى النسل والله يعني المفروض والذي حث عليه الشرع ان يتزوج منها إلا إذا لم يكن له استطاعة كان لم ينتصر ذكره لمرض أو أنه ما يميل إلى النساء ليست لديه شهوة ما يميل إلى النساء ليست لديه شهوة فهذا لا يتزوج لأنه لو تزوج سبب ضررا لزوجته لأنها محتاجة إلى أن تعفى أن توضر صلاة تعفى فرجها أما القادر عليه فينبغي يتزوج حتى غرقا زي شيخ الإسلام وزي النووي وأمثاله ومصارعناتهم ما تزوجوا لأن ما عندهم وقت ما عندهم وقت للزواج ولهذا الزهر بن بكار دخلت بنت أختي إلى زوجته فتنعت غالها تقول خالي أفضل الناس ومن أرم الناس ومن أعلم الناس إلى آخره بدأت تمدح وزوجته تسمع لذلك المديح فعندما انتهت من مدحها نظرت إليها وقالت تسكت والله لمكتبته أجد علي من ثلاث ضرائب يعني لو كان عندها ثلاث ضرائب وهي الرابع أسهل من المكتبة
وعن جلوسي بمكتبتي وراجعتي لكتبي ودروسي. فهم عندهم وقت، فالإنسان إذا لم يكن عنده وقت فلا يأخذ زوجة يحرمها من الأزواج ومن تمتعها بما أباح الله سبحانه وتعالى. اقرأ يا حسام. عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي، ذكر عنه شيخ
آخر. لا اقرأ لله. وأخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة.
إذا هو المرجع المصحح. نعم هذا هو المرجع مصحح النصح، نصحح النصح إلى النسائي عمل اليوم والليلة. ومن أراد أن يرجع، وإحنا أخطأنا كثيرا، كان اعتمادنا على التقريب وما راجعنا، فلو كان فيه بعض الأخطاء إنما يرجع على إلى كتاب الحافظ وتهذيب الكمال. وأنا لي فترة كبيرة أصحح، لكن وصلت إلى عثمان إلى حرف العين. نعم أقابل نسخة عوامة على الأصل وهي تهذيب الكمال، ولكن نعرض على بعض الطلاب يقوموا جميعا بالتساعد بعد أن نراجع ونخرج نسخة تكون طيبة مطابقة للتهذيب الكمال. نعم وهو مشرك النساء أيضا، أعطي لهم حرف ولا حرفين ثم يراجعون فيه ويطلقون فيه. نعم
وشقائق
الرجال. أين جزاهم الله خير.
قال رحمه الله: باب ما يؤمر به من تزويدات الدين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثني عبيد الله قال حدثني عبد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح النساء لأربع، لملها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت ذاك.
أورد رحمه الله تعالى قال: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين، يعني ما يؤمر به المتزوج أن يتزوج ذات دين. لأن صاحبة الدين فيها صفات كثيرة طيبة بخلاف المرأة التي فقد دينها. ورسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصفات، أرشد وبين صفات التي من أجلها تنكح المرأة. هذه المرأة تنكح لمالها وما معها من مال، لأن ما تحب المال تجري خلفه، فما لها أغرى فتزوجها لك الرجل لمالها. وهذا تزوجها لحسبها ورعته نسبها ومكانتها في قومها، وهذا تزوجها لجمالها. وهذا تزوجها لدينها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد لذات الدين، فإن اجتمعت الأربع كان ذلك فضل به. تلك المرأة صاحبة مال ونسب وجمال وصاحبة دين، لكن إن لم تجد إلا صاحبة الدين فهي أولى من هؤلاء. صاحبة الدين أولى من هؤلاء. ولا فائدة في نكاح امرأة ليست على دين ولا على خلق، ف فقد تترفع عليك بجمالها وتترفع عليك بنسبها وتترفع عليك بمالها، لكن صاحبة الدين تعرف ما لها وما عليها وتخاف الله بك وتعطيك الحق الذي لك عليها، وإن قصت في حقها تجاوز وسامح ودعت الله سبحانه وتعالى لك الهداية وأعانتك على دينك ودنياك، فهي تسرك إذا رجعت ودخلت البيت، سرتك في منظرها وفي جمال خلقها وطيب معشرها، وإذا خرجت أو سافرت حفظتك في بيتها ومالك وأولادك حتى ترجع، لا تكون خراجة ولا ولاجة، لا تكون كثيرة الشكاة كثيرة العتب كثيرة الطلب، وإنما تقتصر على المطلوب وتستأذن في خروجها وتحفظك في غيبتك. سامعة هذه صاحبة الدين، وأما الأخريات وإن كنا فيهم الطيب لكن لا يصل إلى صاحبة الدين، لا نغبطهم الحق وإنما فيهم لكن لا يصل إلى ما يصل إلى ما تصل إليه صاحبة الدين من الخوف من الله سبحانه وتعالى، وتريد أن تموت وزوجها راض عنها حتى بما أعد الله سبحانه وتعالى لها الجنة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث شيخه مسدد بن طرحة البصري وهو ثقة، أخرج البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي. قال أخبرنا يحيى عن ابن سعيد، وقوله يعني ابن سعيد ليست هي من مسدد، لأن يعني فعل وتحتاج إلى قائل يعني فاعل، وهو دون من هو دون مسدد، لكن التلميذ ما يقول حدثني يحيى عن شيخه ثم لا يسميه ويقول يعني ابن فلان. ويحيى هو ابن سعيد القطان وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال عن عبيد الله، وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبو سعيد المقبري وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. وسعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة عاليا ويروي نازلا، يروي عاليا بدون ذكر أبيه مباشرة عن أبي هريرة، ويروي نازلا عن أبيه عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه صحابي جليل أسلم عام خيبر، ومن المكثرين من رواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 57 والله أعلم.
شيخ تفسير الباب
يعني الاستطاعة على القيام بأمور الزواج من التكاليف واستطاعة معاشرة النساء، كله يدخل ضمنه، من استطاع منكم الباعة كله.
قال رحمه الله باب،
لأنه قد يستطيع مالا ولا يستطيع معاشرة، وقد يستطيع معاشرة ولا يستطيع مالا.
ثم قال رحمه الله باب في تزويج الأبكار. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ فقلت ثيبا. قال أفلا بكر تلاعبها ولاعبك؟
أرد رحمه الله تعالى قال باب في تزويج الأبكار، يعني حتى المتزوج على أن يتزوج بكرا، لأن البكرة فيها كمال المودة، وفيها تعلق بذلك الرجل، بخلاف السيد قد يكون لها تعلق بزوجها أول، وقد عرف الرجال بخلاف البكر، وهي لم تعرف الرجال وليس لها تعلق بأحد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. لكن قصة جابر لحاجته ذلك، فآثر مصلحة أخواته على مصلحته، ومصلحة الأخوات يحتجن من يقوم على شؤونهن، يمشطهن ويغسلهن إلى آخر ما يحتاج البنات. قال فليفا هي أعرف بذلك، وقدم مصلحتهم على وقدم مصلحتهن على مصلحته رضي الله عنه. فعندما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا جابر أتزوجت؟ يعني أتزوجت؟ قال نعم. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال بكر ولا ثيب؟ يعني أتزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال لا ثيبا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل لا بكرا؟ أفلا بكرا؟ تلاعبها وتلاعبه، يعني خص تلك الملاعبة لأنها لا تعرف تلاعب وما لاعب، فأنت تعلمها وتعلمه، وهذا ليس فيه تقليل من حقوق الثيبات. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما تزوج بكرا إلا عائشة، وقد تكون الثيب أفضل من البكر لخلقها وأدبها وحسن تبها ودينها، لكن ما أراد الله سبحانه وتعالى التوفيق في زواجها الأول أو موت زوجها عنها، لهذا لا ينبغي هجرهن وتركهن. قد لا يكون العيب بها، قد يكون العيب في زوجها. ومن الأجر والفضل أن يتزوج الرجل بهن ويأتي بثانية ويأتي بثالثة ويأتي برابعة، بشرط الإعفاف، وله القدرة والاستطاعة. والنساء وين كنا فيه عوج. وأنت لا تبحث عن واحدة مستقيمة، لا بد من العوج، ولكن تتمتع بها وهي على عوج. لكن صاحبة الدين لو قالت أو أخطأت أنبت نفسها وخافت من ربها فرجعت إلى الحق والصدق. ولهذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم على زواج ذات الدين. اي نعم، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتزوجت، فيه سؤال اخيك عن حاله، هل لازلت اعزبا ام تزوجت، وفيه مساعدته ان قال لك لا تزوج ترغب في الزواج. ما قال عثمان لعبد الله بن مسعود هل ترغب في الزواج، فاذا رغبت ساعدناك في البحث لك عن زوجه، او ساعدنا تلك المراه في البحث لها عن زوج، وان كانت لك استطاعه ماليه ساعدته مالا حتى يتزوج وحتى تزوج المراه وهكذا. وفيه الإعلان لا يكون كما يعلن الآن، وإنما الإخبار أن فلان تزوج بفلان من باب الإشهاد، لهذا الإشهاد حتى إذا دخل ذلك رجل ذلك البيت حتى يعرف الناس أنه تزوج، حتى يفرق بين النكاح والسباح إلى الاتهام. نعم، ويعلم من بجانبها. وأما اليوم من البذخ والتدبير ما الله به عليم، لكن الأمور أطلقت للنساء، الأمور أطلقت للنساء. فإن عنفت ما صلحت أمور وأصبحت في مشاكل ما الله بها عليم، وإن رضخت رضخت على غضب، ويعلم الله أنك لست راضٍ بذلك العمل. لكن الكثر على هذا الأمر، ومن أراد الله سبحانه وتعالى له الهداية اهتدى. أين من الوسط؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني إمام أهل السنة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أبو معاوية، وأبو معاوية هو محمد بن خالد الضرير، وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أنبانا الأعمش، والأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن أبي الجعد وهو أيضا ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، والله أعلم. اللهم اهدنا بمن هديت، وعافنا بمن عافيت، اللهم اغفر لمن نافع عملا صالحا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع أموات المسلمين، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وولاة أمورنا، اللهم من أرادنا وأراد أمننا وإيماننا ولا تأمرنا بسوء، اللهم اشغله في نفسه، اللهم اجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين، اللهم ان كفي سابق علمك هدايتهم اللهم فعجل بهدايته، وان كان في سابق علمك عدم هدايتهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا فيهم بما شئت، اللهم باطن الأرض خيرا لهم من ظاهرها فعجل بها لك، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال آل الأسرة.